ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. درسنا في هذه الليلة في باب الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض. الحديث الأول من هذا الباب حديث صحيح، قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله وقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا أعطاه الله من ذلك المرض. من عاد مريضا لم يحضر أجله وقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إلا أعطاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على صوت خالد. قال الحافظ يعني المؤلف: فيما دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمريض أو أمر به صحيحا على شرط البخاري. حسن، فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمريض أو أمر به أحاديث مشهورة ليست من شرط كتابنا أضربنا عن ذكرها. الجملة الأخيرة قد تخفى على بعض الناس وقد يكونون من العلماء، وليس خطاؤها من عدم ظهور معناها وإنما ذهولا عنها، لأن هذا يذكرني ببعض العلماء الذين سأسمي أحدهم. هذه العبارة تعني من المصنف أنه على علم لأن هناك أحاديث مشهورة ويعني صحيحة فيها مختلف الأجرين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أمرا بها وإما فعلا منه لها، فهو لم يورد هذه الأحاديث. قال: لأنها ليست من شرط كتابنا. فما هو شرط كتابه؟ هو واضح من عنوانه: الترغيب والترهيب. فكل حديث ليس فيه هذا المعنى من الترغيب أو الترهيب ولو كان صحيحا فهو لا يوجده. لذلك يقول: أضربنا عنها ونذكر بها حتى لا ينسب إلى أنه يعني أخل بعدم إراده بهذه الأحاديث التي أشار إليها في كتابه الترغيب والترهيب. أقول إن بعض العلماء الفصول قد غفلوا عن هذه الحقيقة. وهناك مثلا كتاب من أنفع ما قرأته في النقد العلمي النزيه، وهو كتاب عجالة الإملاء. عجالة الإملاء لأحد علماء العصر التاسع، أصله من حلب ومولده في دمشق، اسمه إبراهيم الناجي. فهو في هذا الكتاب الذي سماه وجالة الإله ينتقد الحافظ المنذري الكثير من النواحي الهامة، بعضها حديثية وأخرى لغوية. ومع أنه كان حصيفا وكان دقيقا في نقله فقد وجدته غفل عن هذه النقطة وهي بدهية. فإنه يأخذ عليه مثلا إنه لم يرد حديث كذا وكذا فحديث كذا وكذا، فينسى أن هذه الأحاديث التي يأخذها النادي على المنذري ليست على شرطه. أذكر لذلك مثلا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائلا. فهذا الحديث لم يرد فعلا الذهبي بل المنذري فيما مضى من كتابنا هذا الكتاب الأدعية والأسئلة، لم يذكر هذا الحديث وفيه غير صريح عن الشرب قائلا وهو حديث صحيح. ويأخذ النبي على المنذر أنه لم يرد الحديث، والواقع أن هذا ليس من فضله. يقابل الأحاديث التي فيها نهي عن شيء ولم يرد المنذر أحاديث أخرى فيها أمر بشيء مجرد أمر ولا يردها المنذر. أولى وأولى أحاديث من فعل عليه السلام أنه دعا بكذا وكذا فهو لا يردها. فهذا معنى هذه الجملة من كلام المنذري، فهو مثلا حين يقول فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم للمريض او امر به، فيما دعا فيه اي مساله فيما امر به ولم يحض عليه ولم يرغب فيه، هذه انواع من الاحاديث لا يريدها مع انها صحيحه. مثلا من الامثله الصحيحه المشهوره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المريض فيقول اللهم رب الناس أرني الباب اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذا من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحه الثالثه لا يريدها ذات المنذر لانه ليس فيها ترغيب. فهذا منهجه في ذلك، ولكل قوم تماثيل أن يصطلحوا على ما شاء. وهذا الحديث ليس فيه ما يحتاج إلى تعريف أو بيان لأنه واضح بنفسه، وإنما علينا أن نحفظ هاتين الجملتين الموجزتين لكي ندعو بهما إذا ما عدنا مريضا، لأن فيهما فائدة عظمى حيث قال عليه السلام أن فيهما شفاء لهذا المريض صرف واحد إذا كان يحضر أجله. قال عليه السلام يقول من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم فرب العرش العظيم أن يشفي إلا أعطاه الله بذلك المرض. الحديث الذي بعده أيضا من الأحاديث الصحيحة قال عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر طبقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا أي العبد إذا قال لا إله إلا الله وحده قال يعني الله يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يعني رسول صلى الله عليه وسلم يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن المنصور بن ماجه والنسائي وابن حبان في الصحيح والحاكم. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة وحده مرفوعا: من قال لا إله إلا الله والله أكبر الواحدة، لا إله إلا الله وحده هذه الثانية، لا إله إلا الله ولا شريك له هذه الثالثة، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد هذه الرابعة، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعقدهن خمسا بأصابعه. ثم قال عليه السلام: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. هذا أيضا من الأحاديث الصحيحة والهامة في بيان فضل هذه التهليلات الخمس، وأن من فضلها أن من مات وقد قالها في ليلة أو في يوم أو في شهر وفاته مات وقد غفرت له ذنوبه، وفي نتيجة الأمر لا تطعمه النار ولا تمسه النار بعذاب. في هذا الحديث من حيث روايته كلام، ولكنه من الكلام الذي لا يضر في صحته، ذلك لأن الترمذي رواه مرفوعا ورواه موقوفا، ولكن في الواقع ولهذا الذي سأذكره أذكر هذا الخلاف في رواية الحديث، أن هذا الحديث مثال أيضا من الأمثلة الكثيرة التي يقال إنه موقوف في حكم مرفوع، لأنه إذا لم يأتي هذا الحديث مرفوعا كما جاء فعلا مرفوعا في رواية عديدة ومن طريقها ذكرها المؤلف رحمه الله، فلم يأتي هذا الحديث مرفوعا وجاء موقوفا ويقال هذا موقوف في المرفوع، لأنه ما يدري الإنسان من عقله ومن رأيه ومن اجتهاده أنه إذا قال المسلم لا إله إلا الله فالله يقول صدق عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله والحمد لله ونحن ذلك لما جاء في هذا الحديث في كل واحد يصدقه ربه عز وجل ويقول أنا كذلك، ثم أخيرا يقول من قال ذلك هذه الخمس جمل لا تطعم النار، هذا لا يقال الراوي، وإنما يكون الراوي الذي رواه موقوفا إنما أنه قصر فلم يروي مرفوعا وقد رواه الراوي الأول مرفوعا، أو أنه نسي أو نحو ذلك، وما دام أنه أولا قد جاء مرفوعا وثانيا الموقوف منه بحكم المرفوع فلا يكون رواية من رواه موقوفا علة في صحة الحديث، وهذا أمر واضح والحمد لله. ولكن المهم أن تحفظ هذه الجمل الواقع لأن فيها تشابه. الجملة الأولى في الرواية الأخيرة وهي واضحة: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد كنا ذكرنا في مثل هذا الحديث حين جاء فيه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي بعض الأحاديث مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وهم راجعون، فكان بعض الصحابة يرفعون أصواتهم بالذكر، والذكر خاص في السفر، ومن الذكر الخاص بالسفر كما جاء في هذا الحديث أو في غيره أنهم كانوا إذا علوا شرفا يعني صعدوا جبلا صغيرا كبروا الله عز وجل، وإذا هبطوا واديا سبحوا الله عز وجل، وكانوا يرفعون أصواتهم بذلك. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، إن من تدعونه ليس بأصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما تدعون من هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إليه. قال أبو موسى ثم مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وكنا ذكرنا أن هذه الحوقلة لا تعني كما يتوهم بعض الجبرية أن الإنسان ليس له حول ولا قوة، لا يعني الحديث شيئا من هذا المعنى، بل الحديث يثبت للإنسان حولا وقوة، ولكنه يلفت نظر هذا الإنسان إلى أن ما به من حول وقوة إنما هو بمدد من ربه وليس ناشئا ونابعا من نفسه. فهذا من تمام التوحيد أن يذكر الإنسان دائما وأبدا كما قال تعالى: وما بكم من نعمة ومن الله، وما في الإنسان من حول وقوة فهو من تلك النعم التي امتن الله عز وجل بها على عباده. فحينما يقول المؤمن الذات لله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعني أن هذا الإنسان ليس له قوة، لكن يعني أن هذه القوة التي فيه هي من الله عز وجل. يعني تختلف العبارة بين أن تقرأ كما جاءت لا حول ولا قوة إلا بالله، وبين أن تحرف ويقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فشتان بين أمرين. فالجبرية الذين يذهبون إلى أن الإنسان لا يملك شيئا من التصرف ولا يملك شيئا من الحول، كأنهم يحرفون هذا الكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فيجعلونه إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لفظا خطأ مكتوب ومعنى كذلك، لأن الأفراد كما نقول دائما وأبدا إنما هي قوالب للمعاني، فإذا فكرت الألفاظ المعاني قاطرة، وإذا أراد الرجل العربي الفصيح أن يعبر عن هذا المعنى القاطر جاء بلفظ آخر، فحين ذاك ولو تلفظ المتلفظ باللفظ الكامل وأراد به المعنى القاصر فكما لو تلفظ باللفظ قاصرا لفظا ومعنى. لذلك ينبغي ملاحظة المعنى حينما يذكر أحدنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يلاحظ أن فيه قوة وأنها من عند الله تبارك وتعالى، فهو بها يتصرف. وإلا لو أراد الله عز وجل أن يأخذ من هذا العبد قوته يجعله حجر القصب فقد فعل هذا الكثير من الأمم التي مسخها الله عز وجل وجعلها جمادات وحشت بها الأرض ونحو ذلك. بعد هذا في عدة أحاديث متسلسلة وضعيفة إلى نهاية الباب، فليس فيه إذن إلا الحديثين السابقين. الآن باب جديد يقول فيه الترغيب في الوصية والعدل فيها، والترغيب من تركها أو المضارة فيها، وما جاء في من يعتق ويتقبض عند الموت. الحديث الأول وهو من الأحاديث الصحيحة ما يعلمكم ذلك تخريجه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوشي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. ما حق امرئ مسلم له شيء يوشي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا وصيته مكتوبة عنده. قال نافع سمعت عبد الله ابن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة. رواه مالك والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي مثل هذا التقرير يختصره بعضهم فيقول رواه مالك والستة أصحاب الكتب الستة أصحاب صحيحين البخاري ومسلم والأربعة أصحاب السنن. لكن التوضيح قد يكون لبعض الناس أنفع. الشاهد في هذا الحديث حق بليغ لكل مسلم أن لا يبات على الأقل ليلتين تمضيان عليه فضلا عن أكثر من ذلك وليست وصيته مكتوبة عنده. فلا بد لكل مسلم أن يكون تحت رأسه لكل ليلتين بالكثير وصية مكتوبة. ولكن ما هذه الوصية؟ قد يتبادر للذهن أن المطلوب أي وصية. الحقيقة ليس كذلك، وإنما الحج في هذا الحديث يأتي على وصية لإنسان عنده شيء كما قال عنده شيء. وفي بعض روايات الحديث في سنن البيهقي بدل لفظ الشيء مال عنده مال. ومعنى ذلك أن الوصية في ذاتها تجب على من كان له مال عند أحد أو عليه مال من أحد. فهنا لا بد من تنفيذ هذه الوصية، من أن يكتب وصيته بأن فلان له عليه كذا، فلان بي عليه كذا. في الصورة الأولى ماذا كان عليه دين وذمة واضح أن الأمر بالنسبة إليه هام جدا، لأنه سيموت وفي ذمته دين. وقد مضى معنا في بعض الأحاديث خطورة من يتوفى وعليه دين. ومن هذه الأحاديث مثلا قول عليه السلام يغفر للشهيد كل ذنب، ثم قال إلا الدين. جاء من جبريل عليه السلام آنفا فقال إلا الدين، كل ذنب يغفر للشهيد إلا الدين. كذلك في حديث آخر أن الميت في قبره معلق بدينه، وفي حادثة وقعت في عهد عليه السلام توفي رجل، وبعد يوم أو يومين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فقال من أهل فلان أو أقارب فلان، فكأن القوم سكتوا وخافوا يكون في شيء. فقال لهم إن فلانا مأسور بدينه في قبره، فأنه يحبهم أن يتعاهد أحدهم بأن يفي ذات الدين عن المتوفى. فقال رجل أظنه أنا فساد الأنصار، قال علي يا رسول الله. بعد يوم أو أكثر سأله هل وفيت؟ قال لا. فعجله بالوفاء ثم سأله فقال تعال. قال عليه السلام: الآن برزت ملته. يعني كان يعذب بسبب ايه؟ بسبب الدين اللي مات هو عليه. لذلك فمن كان عليه دين فمن المهم جدا بالمسؤوليه ان يوفي بان يبادر اهله واقاربه لوفاء هذا الدين عنه حتى لا يعيش اسيرا بدينه في قبره. وان كان له على الناس دين فهذا حق الورثه من بعده. فاذا كتم ذلك ولم يوصي به ذهب هذا الحق عن ورثته، فكأنه حرمه من المال الذي تركه له من بعده. فمثل هذه الوصيه واجبه، وهذا الحديث ينصب عليه مباشره بقوله كان له شيء وفي روايه اخرى مات. ولكن للفقه والنظر الصحيح مجال واسع لتوسيع معنى الوصية من باب قياس الأولوية، لأنه إذا كان يجب على من كان له شيء أو عنده شيء أن يوصي على التفصيل الذي ذكرناه آنفا، وهي وصية مادية، فهنا نقول لا بد أن يوصي بوصية معنوية شرعية، إما إذا كان يعلم أن أهله وأقاربه هم بحاجة إلى مثل تلك الوصية. ولا شك أننا في هذا العصر في حاجة بالغة لأن يوصي كل مما أهله بما يعلم من أنهم قد يقصرون فيه حينما يأتيه الأجل ويقيم. هناك مثلا حديث عمر بن الخطاب وابن عبد الله والمغيرة بن شعبة إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هذا أمر خطير، ومن خطورته أنه أسفل على بعض السلف فضلا عن كثير من الخلف وعن السلف أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فإنها بادرت إلى إنكار هذا الحديث وإلى نسبة الوهم إلى الصحابي ابن عمر الذي روى هذا الحديث، فقالت: وهل ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في رجل من اليهود بكى عليه أهله. ويبدو بعدها الرأي أن هذا التأويل من السيدة عائشة رضي الله عنها معقول ومقبول، لا سيما وقد أتبعت ذلك بقولها كيف والله تبارك وتعالى يقول: لا تجر واجرة وزر أخرى، وكيف يعذب الميت ببكاء أهله عليه. أقول إن هذا الحديث على عبارة الرواية تتبعوا هذا الحديث واستخرجوا له طرقا كثيرة وصحيحة عن جماعة من الصحابة، ذكرت منهم آنفا بالإضافة إلى ثم لا يختلف ولا يتناقض مع الآية التي استدلت فيها السيدة عائشة. فذهب جماهير العلماء إلى أن هذا الحديث يمكن تفسيره بمعنيين: أحدهما يعذب في القبر، ولكن العذاب هنا ليس بمعنى العقاب وإنما بمعنى التأمل والحزن. وهذا كأنه أمر طبيعي، لكن هذا في الحياة الدنيا، بمعنى أو هذا المؤول يقول أو يتصور أن الميت إذا مات وبكى أهله عليه علم الميت بكائه فحزن في حزنين. هذا أمر طبيعي في الدنيا. آخرين قالوا هذا المعنى ليس هو المراد، إنما المقصود هو العذاب تام، ولكن هذا العذاب إنما يلحق من كان وهنا الشاهد. هنا ليس قصيد كما يقال في استشهاد هذا الحديث بمناسبة الوصية التي أردنا توسيع معناها. قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا لم ينههم وإذا لم يوصهم، لأنه إذا مت فلا تصيح ولا تروح ولا تنجبوني ولا تجاوز، فإذا لم يفعل ذلك أصابه العذاب بسبب تقصيره في حالة كونه في دار التكليف دار الدنيا. أما إذا قام بواجبه فليس عليه العذاب. فالميت يعذب، إذا الميت ليس للإشراف والسبول، فليس معنى الحديث كل ميت، وإنما أهل العهد المجلس الذي لا يوصي أهله ولا يحذرهم من مخالفتهم للشرع بسبب بكائهم أو غير ذلك من الأمور المنكرة التي تتعلق اليوم بتشريع الموت والجنون. فالمجلس الذي لا يوصي مثل هذه الوصية الشرعية وهو على علم بأن الناس يخالفونها، هذا الذي يستحق مثل ذات العذاب. وإتماما للكلام حول هذا الحديث أقول إن المعنى الأول الذي هو تفسير العذاب بمعنى الأسى والحزن والتألم، وإن كان قاله رجل من كبار علمائنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكننا كما تعلمون جميعا لسنا سيئين، لا نتعصب لإنسان على وجه الأرض مهما سمع وعلى سوى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه معصوم وما سواه ليس معصوم، وهذا هو الدليل. هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أقل العلماء عندنا خطأ، ولكن مع ذلك ليس معصوما. قانون خطئه تأويله للحديث السابق الميت يعذب أي يتألم، واستدل على ذلك بدليل قد يسلك وقد يمشي لولا أن هناك رواية في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله يوم القيامة. فهذا الضم أقل ذات التأويل، لأننا إن سلمنا لأن الميت يتألم يتألم في القبر، أما في الآخرة فليس هناك إلا أهل شيئين، إما نعيم وإما جحيم. على أنه يرد على ذات التأويل والتفسير منكر أو أسباب آخر، وهو أننا نعلم أن الميت إذا مات صار كالحجارة وكالأسلوب التي حوله لا يسمع شيئا ولا يحس شيء إطلاقا، وهذا طبعا أحد لا أريد أن أقوله، لا سيما وقد توسعت فيه بعض الشيء في مقدمة لرسالة الآيات البديهات لعدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. إذا الوصية هنا يجب أن نفهمها من حيث النفس خاصة بما له أو عليه من مال، ومن حيث الفقه يجب أن نفهمها بعموم ذلك وهو أنه يجب على كل مسلم أن يوصي أهله بما يعرف أنه بحاجة إلى أن يوصوا به. مثلا إذا عرف رب البيت بأن أهله يحبون أن يسوي الناس بعاداتهم وتقاليدهم، أن يخرج الميت مثلا مع الظهور ومع السياح ونحو ذلك، ويجب على الميسر لأنه يطلب منهم أن تسيع جنازته على السنة، لا ظهور ولا سياح ولا سيارات ولا شيء، حسب جاء في السنة الصحيحة وحسب ما هو مبين في بعض كتب السنة ومنها كتاب أحكام الجنائز وبدعها. وفي هذا الحديث بيان ما يختلف فيه السلف عن الخلف، وهو مسارعة الصحابة إلى التجاوب مع أوامر الرسول عليه السلام ورغباته من أمته. وقد سمعتم قول نافع وهو مولى عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث، أن ابن عمر بعدما سمع هذا الحديث ما بات ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحته على رأسه. وبهذه المناسبة لابد من كتابة الوصية من الإسهاد، وكان هذا الإسهاد قاسيا في الأزمة السابقة قبل أن تدخل بعض النظم الحديثة إلى بلادنا. فلا شك أن هذه النظم بعضها مقبول، ولكن مع ذلك أعتقد أن دخولها في بلادنا هو بسبب بعدنا عن جميعنا. كان يمكن سابقا أن يكتب أحدنا وليس صغيرة وصيه بما يريد يوقعه بشهد اثنين من العدول الثقات، ترى الصغير صار ورقة كأنها من إيه محكمة العدل محكمة الصغير. أما اليوم فلو كتب عشرات الوصايا وشهدت عليها عشرات الشهود العدول فلا قيمة لذلك إلا أن تسجل عنده هناك. هذا في الواقع قوة من الله عز وجل، كلما نحن ابتعدنا عن السلم السمح السهل كلما عقدنا بتعقيد لمعاملاتنا بمثل هذه الحدود، ولا بد من ذلك والا ضاعت الحقوق فعلا. لكن نؤكد اننا نحن السبب في مثل هذه التعقيدات التي صارت نظما وقوانين. بعد هذا الحديث الصحيح أحاديث معروفة، الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ثم الحديث الثامن وهو آخر حديث في هذا الباب من الصحيح، وبعده حديثان معزان. فينهي هذا الباب بهذا الحديث الصحيح، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق، أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه بنحوه وابو داود إلا أنه قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر. في هذا الحديث حد المسلم على الاستعجاب بالخير وأن لا يهمل القيام بالأعمال الصالحة، ومن ذلك أن يتصدق بماله. يحب هذا الحديث الصحيح المسلم أن يبادر إلى أن تصدق في حالة كونه صحيح البنية، يسمع في أن يعيد ولا يؤجل ذلك حينما يدركه الموت وتبلغ الروح الحلقوم، حين ذلك حيث لا ينفعه الوصية، حيث خرج المال كلهم بين يديه وصار لوراثه من بعده، فهذا مثله كمثل الذي يتصرف من غيره. فهو عليه الصلاة والسلام أجاب هذا السائل أن تفضل الصدقة وأعظمها أجرا، قال أن تصدق وأنت صحيح، يعني لست مريضا، وصحيح لأن الصحيح هو يخشى أن يمرض فبده يدخر المال، فحين ذاك الصدقة تكون أقصى لبخله وصحته وأظهر أزكى لنفسه. فهو يقول عليه السلام أن تتصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمر غنى. أما إذا وصل إلى حسد الموت فهنا لا يأمل أن يعيش ولا يخشى الفقر لأنه ليس بعده إلا الموت العالي. أن تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى، ولا تنهم حتى إذا بلغت الحلقوم قلت موصيا بفلان كذا، وقد هذا فلان الأول ما يبدو من الناس الفقراء أو الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة الناس، أما ولفلان كذا الثاني فيبدو أنه من الورثة، وهذا مما يفعلنا به قوله في حاتم الحديث وقد كان لفلان كذا. قال عليه السلام ولا تنهي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، يعني إنك إن أوصيت لفقير فهذه الوصية لا تفيدك شيئا لأنها عند وصول الروح إلى الحلقوم، وإذا قلت لفلان من يرثك كذا فهذا سيرثك شئت أم أبيت. إذن هذا الغني الصحيح البدن الذي يخشى الفقر ويطمع في الثروة الغنى أن يعجل الباجر بأن يتصدق ويعمل الخير، وإلا فإقدامه على الوصية عندما يحضره الموت فهذه الوصية لا تقبل منه لا شرعا ولا قضاء، على تفصيل يعني الفقهاء فيما يتعلق بالقضاء. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. لم يحضر أجله يعني أنت إذا دعوت لهذا المريض ولم يشفق بأمر الله عز وجل أن هذا المريض سيموت بهذا المرض، فهنا يفيد دعاء الكلام. أقول سؤال عن التوفيق بين حديثين من يوم إلا الذي بعده فضل منه كتبه برواية أخرى، وحديث تكون النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يوكل جبريل ثم العبود والجبريل ثم الخلافة الراشدة، أظن خبرت مثل هذا التوقيت هنا. على كل هذا يجيب اختصار، وهذا نريد من الإقامة أصل وفقاتي منهم نصير عندهم قواعد علمية حتى يتمكنوا هم بأنفسهم أن يجيبوا مثل هذه ثلاثة الكبوات بدون حاجة إلى رجوع للشيخ. الشيخ ممكن مثلي يجب أن يسأل، ولا هو متيسر في ساعة أو في دقيقة للسؤال. فهناك قواعد، منها أن النص إذا جاء عاما مثل هذا الحديث مسؤول عنه، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه، نص عام، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فإن أسأل عليه كيف هذا ونحن نعلم أننا مبشرون بما يمكن إجمالي قول بأنه مستقبل الإسلام، أنه لابد من خلاف راشدة فيما يأتي من الأجيال قريبا أو بعيدا، كيف يلتقي هذا الوعد أو تلتقي هذه الإشارة مع ذاك الحديث ما من يوم إلا ولن بعده قل منه حتى تلقوا ربكم. الجواب أن يذكر قاعدة أصولية، ما من عام إلا وقد خص، ما من عام إلا دخلوا الخصوص، يعني ما من عام إلا وأخذ منه بعض أجزاء وبعض مفرداته. لكن هذا بالنسبة يحتاج إلى علم، لكن الذي يريد أن أعلم أن تتعلموه مما على الأقل هو إذا جاءكم مثل هذا الحديث ما تتعقد عليكم من المسألة أو المسألة وتتصوروا إن ما له جواب، إلى جواب تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. فأول جواب يطمئن إليه الإنسان والله هذا نص عام ممكن يكون دخل الخصوص، بس هو بخصصه بقى يحتاج إلى علم، فقد يكون هو فرق سمعه مثل هذا الحديث الثاني اللي هو وجد تعارض بين الأول والثاني، الحديث الثاني الذي يذكر بخلافه بمرة أخرى. إذا ما في إشكال، الحديث الأول عام بمعنى أن الغالب من هذا الزمان كل ما له في تدهور، ما من يوم إلا ولن بعده شرمه، وهذا مشاهد بلا شك، لكن هذا لا يعني أن هذا الزمان ما بيوقف له شوية يكفى بحد تتحسن الأحوال والظروف والأمور بقدر حتى أحوال المسلمين أنفسهم. يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. فما دام الشاعر استحضر النص العام استحضر النص الخاص وأشكل عن الأمر، فلازم هو بقى يستحضر الخاص النص الأول عام والنص الثاني خاص. ودائما بتكون حل القضية باستثناء الخاص من العام، فيقال ما من يوم إلا والذي بعده خير منه إلا أيام قياس الصيف مثلا، إلا ما ثبت تاريخيا مثلا. من الذي يجهل من حيث التاريخ الإسلامي أن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت على منهج الخلافة الراشدة، وأنها كانت منتهى العدل وتطبيق الإسلام؟ لا أحد. إذا نحن نخطأ، لأن الزمن أو الأيام أو السنين التي حكم فيها عمر بن عبد العزيز كانت خيرا من السنين التي كانت قبله هو. فما نفعل إلى هذا يستثنى من النص العام. وهكذا ممكن دائما وأبدا جرى كثير من الشبهات والإشكالات واستهبال أن النص العام ممكن أن يذكره تخفيف. Thank you.